أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13.
لا شك أن السياق الأول أحسن في الترتيب وأعم وأشمل، لكن المحدثون يأتون بمثل هذا من باب الاعتضاد وزيادة الطرق.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء بنحو حديث ابن علي.
وين ابن علي؟ وين إسماعيل بن
حدثنا إسماعيل إبراهيم؟
أين هذا؟ هو ما أردت، هذا الذي أردت. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي، لكن تارة ينسب إلى أبيه وتارة ينسب إلى أمه، ولم ينبه على هذا مسلم لأنه يظن أن الناس مثله يعرفون الرجال بأسماء آبائهم أو أمهاتهم رحمه الله.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأدنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحداء بهذا الإسناد، وزاد قال الحداء وكان متقاربين في القراءة.
نعم، وهذا هو الواجب، لأن قوله وليأمكما أكبركما هذا متى يأتي؟ في أي مرتبة؟ ها؟ الرابعة. القرآن، قراءة من كتاب الله، ثم السنة، ثم الأقدم هجرة، ثم إسلاما أو سنة، في المرتبة الرابعة. لكن أحيانا يختصر الرواة. ثم إن هذا جاء بلفظ التثنية، والحديث الأول في السياق الأول جاء بلفظ الجمع شبابا متقاربون ولا منافاة. فلعل مالكا وصاحبه حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما دون بقية أصحابه، فأوصاهما بهذه الوصية. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليؤذن لكم، يستفاد من أن الأذان فرض كفاية، لأنه قال فليؤذن لكم، ويستفاد منه أيضا أنه لا تجب إجابة المؤذن، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن على سبيل الاستحباب. ويستفاد منه أنه لا بد أن يسمع المؤذن لهم صوت المؤذن، فلو كان في البر وكان بينه وبين أصحابه تل من الرمل فأذن لكن لم يسمعوه فإنه لا يجزئ، لماذا يا أخوان؟ لأنه لم يؤذن لهم في الواقع، لم يؤذن لهم، فلا بد أن يكون يسمعه. ولهذا اشترط العلماء رحمهم الله في صوت المؤذن أن يسمع من بقربه. نعم.
باب استحباب القنوت.
لا، لو لم يسمع إلا واحد من بقربه، ولهذا قلنا من بقربه. نعم.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة. حدثني أبو الطاهر
إذا نزلت المسلمين نازلة.
إذا نزلت
بالمسلمين عندك؟
فوق ما يوجد شيخ، لكن تحت.
لا، لابد من القيد.
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما.
هذه من كيس الطابعة، ما هي عندنا استحبابه في الصبح دائما. ها؟ ما هي عندي؟ أنا اللي عندي نسخة محقق، هذا إسطنبولية. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمعا أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع. عندي يا شيخ بالكسر. وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعل لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
اللهم صل وسلم. هذا قنوت النوازل لما اشتدت الضائقة في المسلمين من عدوهم في مكة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينجيهم الله عز وجل وأن يشدد وطأته على مضر وسمى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز تسمية من تدعو له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى. وثانيا، جواز التسمية في الوليد، فيكون في هذا رد على من كره التسمية بالوليد. قد يقول قائل إن هذا من باب الإخبار، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كما أقر اسم عبد المطلب، بل كان هو نفسه يقول صلوات الله وسلامه عليه أنا ابن عبد المطلب. ولكن يجاب عن هذا بأن الإخبار عن شيء قد مضى وانتهى مقبول، لكن الوليد موجود، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم برة إلى زينب وإلى جويرية. فالظاهر أن التسمي بالوليد أنه لا بأس به. وفي أيضا دليل على التعميم بعد التخصيص لقوله والمستضعفين من المؤمنين. وإذا ذكر التعميم بعد التخصيص أو بالعكس، فهل يكون المخصص داخلا في العام، أو يدل تخصيصه على خروجه من العام؟ في هذا قولان للأصوليين. القول الأول أنه داخل في العموم، فيكون هذا المخصوص مذكورا مرتين، مرة بطريق العموم ومرة بطريق الخصوص. ومن العلماء من قال إنه لا يدخل في العموم، لأن تخصيصه وإخراجه من أفراد العموم يدل على أنه ليس داخلا فيه. والمسألة تكاد تكون قريبا من اللفظ، يعني من الخلاف اللفظ. وفي أيضا جواز الدعاء بمثل هذا الدعاء: اللهم اسدد وطأتك على مضر، على سبيل العموم. ومضر قبيلة كبيرة من قبائل العرب. فكذلك إذا قلت مثلا: اللهم اسدد وطأتك على طوس، على كذا على كذا، فلا بأس حتى لو كان فيهم مسلمون، فإنهم إما أن يدخلوا مع العموم، وإما أن يكون إسلامهم مخجيا لهم من هذا الدعاء. وقوله: اجعلهم عليها سنين كسني يوسف. بعض الناس يقرأ كسني يوسف، وهذا خطأ، وإنما الياء مخففة لأن أصلها سنين، لكن حذفت النون للإضافة، النون التي هي علامة الجمع حذفت للإضافة. فما هي سنو يوسف؟ سبع شداد، كما قال الله تعالى في القرآن: سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يعني جد، قحط، ضعف في المواشي، وهذا يدمر اقتصاد العرب، لأن غالب اقتصادهم على هذا. ثم قال: اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان وعصية. هؤلاء أفخاذ من العرب، لأنهم كانوا أشداء على المؤمنين. وقوله: عصت الله ورسوله، هل المراد، هل هذا الوصف لجميع القبائل الثلاث؟ أربعة: لحيان ورعلا وذكوان وعصية، أو للأخير فقط؟ الظاهر للأخير، يعني أنه بيّن أن هذه عصت الله ورسوله، وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. عصية وش اللي حصل؟ عصت الله ورسوله. فالغالب أن المعاني والأعمال تكون مقرونة بالأسماء. ويشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سهيل بن عمرو حال المفاوضة بينه وبين قريش في الحديبية قال: إنه سهل من أمركم، تفاؤلا بهذا الاسم. ولكن هل يقابل هذا التشاؤم؟ نعم، قال العلماء: إنه لا ينبغي أن يسمي باسم يكون فيه التشاؤم، مثل صخر، لا سموا لك صخر، إن سميته صخرا صارت أخلاقه
صخر.
إيش؟ كالحصى، كالحجار. ولا سمي أيضا حرق، لأنه أيضا يدل على فتنة. فلا تقول مثلا: سمي ولدك حرب، فيأتي الآتي يقول: هل عندكم حرب؟ تقول: نعم عندنا حرب. هذا تشاؤم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود أشياء عجيبة من هذا النوع، من اقتران الأعمال والمعاني بالألفاظ. لكن هذا لا ينبغي أن الإنسان يتخذه شيئا يعتمد عليه، لأنه لو فعل ذلك لاستسهل الفاسق إذا كان اسمه إيش؟ سهلا، واستيسر أمره إذا كان اسمه يسارا. نعم، واستصعب المؤمن إذا كان اسمه صخرا أو ما أشبه ذلك. لكن هذا في الغالب. يقول: ثم إنه صلى الله عليه وسلم ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله أكبر، هذا كلام الله للرسول: ليس لك من الأمر شيء. كيف الناس اللي يجون الرسول لهم شيء من الأمر؟ أبدا. لما نزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أو يعذبهم ترك اللعن، لأن اللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وإذا كان ليس له من أمن شيء فليس له الحق أن يدعو الله بأن يطردهم ويبعدهم من رحمته. تبع يقول المر.
وحدثنا أبو بكر بن
عمر. المعاد الأخيرة من كسر الطابع مهي موجودة.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وجعلها عليهم كسن يوسف، ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده، يقول في قنوته اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي
عياش،
اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم كسنين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال فقيل وما تراهم قد قدموا.
إن في هذا الحديث دليل على ما ترجم له أنه إذا نزلت المسلمين نازلة فإنه يقنت في الصلوات، وفيه دليل على أنه إذا زال موجب القنوط فإنه يمتنع يتوقف لقوله وما تراهم قد قدموا. ومعنى وما تراهم الاستفهام، يعني أما تراهم قد قدموا، فدل هذا على أن القنوط يتقيد بموجبه ولا يزال. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة.
وفيه أيضا أن القنوت يكون بعد الركوع، لأنه ذكر أنه يقنوت إذا قال سمع الله لمن حمده. نعم.
عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، ثم ذكر بمثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسن يوسف، ولم يذكر ما بعده. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
كيف؟ لأنهم كفار، المعنى واحد اختلاف الله فيه. أيضا دليل على أن مما يشرع في القنوت الدعاء للمؤمنين بما يرى أنه مناسب للقنوت الذي قنت من أجله، وفيه أيضا الدعاء على الكافرين باللعن، لكن هذا على سبيل العموم، أما على سبيل التعيين فإنه لا يجوز. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن المعين. نعم. آدم.
بعض الناس هم في بعض البلاد دائما يقولون في صلاة الفجر.
نعم.
هل يقال أن المبتدع
إيش؟
هل يقال أن هذا الفاعل يعني يقال فيه أنه مبتدع؟
أي نعم، يقال فيه أنه مبتدع، وقد صرح بذلك بعض الصحابة لابنه لما سأله عن قنوت البجر، قال أي بني محدث. نعم، لكن مع ذلك إذا صار إماما لك فتابعه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم بقانت يقنت في الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. نعم.
هذه
فترة القنوت، فهل إذا كان بهذه الصفة يكون هذا ليس بقنوت، لكن لعل القانت يقنط فيما بينه وبين نفسه.
نعم.
إيه؟ هذا لا، المشروع في القنوت أنه يرفع الصوت ويؤمن المأموم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين
أحسنت.
عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على ركل على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه.
الله. زين. في هذا الحديث دليل على ما ثبت عند أهل السنة من أن القرآن ينسخ، وهذا الذي نسخ الآن هو اللفظ، أما المعنى فربما يقال إنه لم ينسخ لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا ذو أجر المؤمنين. وقد قسم العلماء رحمهم الله النسخ إلى أقسام، من جهة البدل، ومن جهة النص. أما من جهة البدل فقالوا إن النسخ ينقسم إلى 3 أقسام: نسخ إلى بدل أشد، ونسخ إلى بدل أخف، ونسخ إلى بدل مساو. أما الأول النسخ إلى بدل أخف فمثل قول الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى آخر الآية. ومثل قول الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فالنسخ هنا إلى أخف. ومثال النسخ إلى أشد قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا نسخ إلى أشد. ووجه كونه أشد أن الناس كانوا في الأول مخيرين بين الصوم والإطعام ثم تعين الصوم، وفي هذا تضييق على المكلف. وأما النسخ إلى مماثل فكنسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة. ووجه كونه مماثلا أن المكلف لا فرق عنده بين أن يتجه إلى الشمال أو إلى الجنوب، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قال قائل إذن ما الحكمة؟ نقول أما الحكمة بالنسخ إلى الأخف فلوجهين. الوجه الأول بيان أن هذا أمر مهم يحتاج إلى العناية، ولكن الله خفف. الثاني بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بالتخفيف. انظر مثل الصلوات، أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة، ثم نسخت إلى 5 بالفعل و50 في الميزان. وأما النسخ إلى أثقل فلبيان امتثال العبد وتحقيق العبادة، وأنه يتعبد بأمر ربه، إن أمره بأخف فعل، وإن أمره بأثقل فعل. هذا وجه. والوجه الثاني التدرج، التدرج بالشيء شيئا فشيئا، كما في الخمر مثلا، نسخ إلى 4 مرات، أبيح ثم عرض بتحريمه، ثم حرم في أوقات معينة عند الصلاة، ثم حرم على التأبيح، فصار فيه فائدتان: الأولى بيان كمال التعبد لله عز وجل، والثاني التدرج في التشريع، وربما يقال الثالث زيادة الأجر، لأنه كلما كانت العبادة أشق كانت أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب. وأما النسخ للمماثل فهذا هو الذي يقال أين الحكمة، فيقال لا بد أن تكون الحكمة في أمر يتعلق بالمنسوخ إليه، لا بالنسبة للفاعل بالنسبة للمنسوخ إليه. وهنا الأمر ظاهر في مسألة القبلة، فإن الكعبة أفضل منين؟ من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الكعبة كانت قبلة الأنبياء كلهم، وأن الذين حرفوا ذلك من اليهود والنصارى حرفوه لا عن استناد إلى شرع، بل هذا من عند أنفسهم. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار المنسوخ هل هو أكثر أو أشد. أما باعتبار النسخ فقالوا إنه ينقسم إلى 3 أقسام أيضا: نسخ اللفظ وحده، ونسخ الحكم وحده، ونسخهما جميعا. فهمتم؟ نسخ اللفظ وحده كنسخ آية الرجم، آية الرجم كانت تقرأ في القرآن كما قال عمر رضي الله عنه: قرأناها ووعيناها وحفظناها، ولكن نسخت. الثاني نسخ الحكم دون اللفظ، يبقى اللفظ وينسخ الحكم، مثل آية المصابرة، فإن آية المصابرة المنسوخ باق في اللفظ، وهو أن الرجل يجب عليه أن يصابر كم؟ 10، وهي موجودة. والثالث نسخهما جميعا، ومثلوا لذلك بآية الرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات ثم نسخنا ب5، العشر الآن منسوخة لفظا وحكما. فإذا قال قائل ما هي الفائدة من نسخ الحكم دون اللفظ؟ قلنا الفائدة، قلنا هنا فائدتان: الفائدة الأولى تذكير الناس بالحكم السابق سواء كان أخف أو أثقل، والثاني زيادة أجرهم بالتلاوة إذا كان المنسوخ من القرآن، فإنه إذا بقي تعبد الناس بالتلاوة وزادوا أجرا. هذا بالنسبة للمنسوخ إيش؟ حكما لا لفظا. أما بالنسبة للمنسوخ لفظا لا حكما فمن فوائده كمال التعبد لله عز وجل، وأن هذه الأمة تتعبد لله سبحانه وتعالى بما حكم به وإن نسخ لفظه، ويكون في هذا إظهار الفرق بين هذه الأمة وبين اليهود في مسألة الرجم. في مسألة الرجم اليهود حاولوا أن يخفوها من نص التوراة، حتى إن قارئ التوراة لما جاء يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على آية الرجم إنكارا وجحودا. هذه الأمة عملت بالرجم مع أنه لا يوجد في كتابها من حيث اللفظ، وهذا لا شك أنه على عكس مسار اليهود ومنهج اليهود. نعم. فإن قال قائل النسخ ممتنع عقلا، النسخ ممتنع عقلا لأنه إن كانت الحكمة تقتضي الحكم الأول فلماذا ينسخ، وإن كانت تقتضي الحكم الثاني فلماذا يؤتى بالحكم الأول؟ وهذا لا شك أنه تلبيس ويشتبه على الإنسان. صحيح، ليش إذا كان الخير في الحكم الناسخ فلماذا أتى المنسوخ؟ ولكن يقال في الجواب عن هذا إن الحكمة تتقدر بحسب حال الناس وزمان الناس، ففي أول الإسلام قد لا يكون من الحكمة أن نجابههم بالحكم الشرعي الثابت الذي علم الله أنه سيثبت، فنخاطبهم بأمر يناسب حالهم، ثم يستقر الأمر على حسب ما يكون مصلحة دائمة. وما دامت الأحكام متابعة للحكمة فإن الحكمة بلا شك تختلف، فيكون الحكم المنسوخ هو الحكمة في حال إحكامه، ويكون الحكم الناسخ هو الحكمة في حال نسخه. نعم. نعم. لا، هذا مو صحيح، هذا أنكره ابن القيم إنكارا عظيما في ذات المعاد، وقال هذا مستحيل، إنما قنت شهرا ثم تركه، والحديث لم يزل يقنت حتى فرق الدنيا ضعيف جدا. نعم.
وحدثني
ثلاث عندك رشاد
إن بعض
الأماكن يحكم قال أخشى من الفريدين. نعم. يعني يصمت الإمام بس يحكم فيه. فهل تبعه المأمور في هذا؟ وش تبع ليش؟ لا، لا بد أن أبقى. لا بد أن أبقى حتى أركع إمامه.
لا أبقى حتى ولا يقوم فعله. سر أيضا.
يقرأ القرآن.
ما يتبعه في عيده. أقصد يعني ما يشابهه.
يعني ما قل ما يقول.
ما يقول
إيه؟ لا، ما دام إنه ما دام إن كان الإمام قال قبل الركوع. بعد رهن الركوع إذا يكرر الحمد، المأموم يكرر الحمد. الظاهر أن الشيء العارض الذي لا يدوم لا يعتبر نازل، لأن هذا أمر يقع كثيرا، والرسول دعا لهؤلاء المستضعفين لأنهم مكثوا مدة. نعم.
ثلاثة. ثاني عمرو الناقد.
طيب.
هذا حديث جابر.
إيش؟
حديث جابر، تحرير حديث جابر.
جابر في. ها؟ ها؟ اللي بحث سامح. أي طيب أنا نسيت أجيب بحث. واحد. إن شاء الله نجيب.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا.
قوله بعد الركوع يسيرا يحتمل أنه صفة لزمن أي زمنا يسيرا، ويحتمل أنه صفة للقنوت أي لم يطل القنوت. والظاهر الأول، الظاهر الأول أنه لم يطل، لأنه إنما قنت كم شهرا ثم ترك.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني عصية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع. قال قلت فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من الصحابة يقال لهم القراء.
والقنوت الذي أثبته أنس قبل الركوع غير القنوت الذي قيده بشهر بعد الركوع. القنوت الذي قبل الركوع هو طول القيام والقراءة، كما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأما القنوت الذي قيده بشهر فهو الدعاء على هؤلاء القوم، وهو الذي كان بعد الركوع.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم قال سمعت أنس يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وحدثنا
ما وجد يعني حزن، الوجد بمعنى الحزن، والمعنى أن الرسول ما حزن على سرية كحزنه على هذه السرية، وحق له أن يحزن عليه الصلاة والسلام، لأنهم سبعون رجلا كلهم من القراء يقرؤون القرآن، وهؤلاء في الحقيقة أمرهم عظيم وهمهم كبير، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ملجأ إلا الله عز وجل، فصار يدعو على قتلتهم. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص وابن فضيل حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يزيد بعضهم على بعض.
عندي بهذا الحديث.
نعم شيخ. بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم العن بني لحيان ورعلا ودكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه قال قال خفاف ابن إيماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان. ثم وقع ساجدا قال قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال وأخبرنيه عبد الرحمن بن حرملة عن حنظلة بن علي بن الأسقع عن خفاف بن إيماء بمثله، إلا أنه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك.
نعم. الظاهر أن هذا من باب اختلاف السنة، وأنه يجوز قبل الركوع وبعده. لا ليس بظاهر، بعضهم فرق بين هذا وبين قنوت الوتر، ولكن ظاهر لا فرق، الأمر واسع يعني. نعم. هذه مسائل قد تكون أنه كما قلت لم يحضر أو أنه نسي، في احتمال نسيان أو أنه لم يحضر، لكن وقد ثبت من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في كل الصلوات الخمس، كلها في النوازل يقنت فيها، لكن أكثر قنوت عليه الصلاة والسلام في الفجر والمغرب. نعم.
شيخ، آية الرجم التي نسخت لفظها دون حكمها، هل هي التي توجد في التفاسير الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، نقل من والله عزيز نبي؟
لا من ليست هي. هنا لأن هذه الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، يخالف الحكم الثابت، لأن الحكم في الرجم مقيد بماذا؟ بالحصان سيء.
يقول الشيخ والشيخة
الشيخ معناها كبير السن، وبناء على ذلك لو زنت الصغير لا يرجم، ولو زن الشيخ وهو لم يتزوج لا رجم، فهذا لا سبب صحيح، ولا يمكن أن يثبت القرآن الكريم بهذه الرواية الضعيفة التي تخالف ما ثبت في الصحيحين، لأن عمر أعلن على المنبر قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحسن، قيد، وعمن في قوله على من زنى، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا أحسن. فهذا الذي اشتهر عند الناس ليس بصحيح، أولا لمخالفة الحكم، والثاني أن مثل سنده لا تثبت به القرآن. نعم.
باب
نعم. صفة
الدعاء للمصلي بينه وبين نفسه قبل الركوع إذا رجع من صلاة الفجر، وذلك
لا هذا غلط. نعم، الصحيح أنه لا قنوت في الفرائض أبداً إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة. نعم.
ها؟
هو القنوت هو الدعاء، وطول القيام يسمى قنوتا. نعم.
باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. حدثني حرملة بن يحيى التجيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى.
هذا الحديث فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر ينتابه ما ينتاب الناس من النوم وطلب الراحة وغير هذا، وقد أكد ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه إنما هذا الحديث فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر ينتابه ما ينتاب الناس من النوم وطلب الراحة وغير هذا، وقد أكد ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وفيها أيضا دليل على توكيل من يراقب الوقت، وأن أولى من يوكل المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلالا في ذلك. وفي أيضا دليل على أن النائم غير مؤاخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا حين قال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، فالنائم ليس بمؤاخذ بل مرفوع عنه القلم، لكنه يقضي ما فاته من الواجب إذا صار مما يقضى شرعا. وفيه دليل على أنه إذا حصل مثل هذا ونام الناس عن الصلاة في مكان فإن السنة أن يتأخروا عن هذا المكان، ينتقلوا عنه شيئا، يعني لا يعبدون كثيرا، وذلك لأن هذا الشيطان كما جاء في الحديث حضرهم فيه الشيطان، فكان لا ينبغي أن يصلوا فيه. وفيه دليل على أن المسافر فرضه أن يتطهر بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. وأما من قال إن المسافر لا وضوء عليه وإنما يتيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فجعل السفر قسيما للمرض مبيحا للتيمم، فهذا ليس بصحيح. ويقال إنما ذكر الله السفر لأن الغالب في السفر هو عدم الماء، فيكون هذا من باب التقييد بأغلب الأحوال، والتقييد بأغلب الأحوال يقول العلماء إنه ليس له مفهوم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يؤذن للمقضية، يؤذن للمقضية، يعني إذا فاتت الصلاة قوما ثم لم يستيقظوا إلا بعد أن طلع الوقت فإنهم يؤذنون لقوله فأمر وأمر بلالا فأقام الصلاة، لكن في رواية أخرى أذن، أذن وأقام الصلاة. فصلى بهم الصبح ولم يبين كيف صلى في هذا في هذه السياق، لكنه قد ثبت أظنه من حديث أبي قتادة أنه صلاها كما كان يصليها كل يوم، وبناء على ذلك يكون قضاء هذه الصلاة مثل أدائها، أي أنه يقرأ بها جهرا، لأنها صلاة جهرية فتقضى كما كانت. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، فإنها الضمير يعود على الصلاة المقضية بجميع أحوالها، يعني كيفيتها والجهر بالقراءة فيها وغير ذلك. وبناء على هذا نقول إذا قضى صلاة ليل في نهار فإنه يجهر، وإن قضى صلاة نهار في ليل فإنه يسر. ونقول أيضا إذا قضى صلاة حضر في سفر يتم، وإذا قضى صلاة سفر في حضر يقصر. ومن فوائد هذا الحديث العفو عن النسيان لقوله فليصلها إذا ذكره، ومن فوائده أن الأوامر لا تسقط بالنسيان بل يطالب بها الإنسان لقوله من نسي فليصلها، بخلاف النواهي فإن الإنسان إذا فعلها ناسيا فإنه لا يجب عليه ما يترتب على فعلها ذاكرا. والفرق بينهما أن فعل المأمور إيجاب وإيجاد لما أمر به، وأما ترك المحظور فهو تخل عنه، وإذا فعله جاهلا أو ناسيا فإنه لا يلزمه شيء، كما أن تارك المأمور في حال نسيانه ليس عليه شيء، أي أنه لا يأثم ولا يقال إنك آثم لما أخرجت عن الوقت عن الصلاة ناسيا. في حال القضاء يقدم الفريضة إلا إذا كانت النافلة تابعة للفريضة، كما لو كانت الصلاة صلاة الظهر أو صلاة الفجر فإنه يبدأ بالراتبة قبل. نعم يصليها قبل، يصلي الراتبة أولا ثم الفريضة. نعم
أنجم بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه تنام عيني ولا ينام قلبي، وهذا
نعم الجمع بينهما أن وعي القلب أمر باطني لا علاقة له بالظاهر، والصبح أمر ظاهر ليس أمرا باطنا بل هو أمر ظاهر يدرك بالحس بالعين، وعين الرسول تنام عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيله: وحدثني
تعجيلي نعم. تعجيلي بالضمير ولا تعجيل قضائها؟
الضمير نعم.
يصلح ما عندنا بالظاهر اسم الظاهر.
وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة.
في هذا دليل على أن الرواتب تقضى مع الفرائض لأنها تبع لها، وليس فيه دليل على جواز النافلة قبل قضاء الفريضة، وذلك لأن الراتب تابع للفريضة. فلو كان على الإنسان قضاء صلاة فائتة فليس له أن يتنفل نفلا مطلقا، لأنه مطالب بالفور أي بالقضاء على الفور، كما لو ضاق وقت الصلاة عنها فإنه لا يتنفل تنفلا مطلقا. أما إذا كان الوقت متسعا كقضاء رمضان فلا بأس أن يتطوع بالصوم ولو لم يقضي، إلا ما كان تابعا لرمضان كأيام الست فإنه لا يصح أن يقضيها أن يصومها بنية أنها من الست حتى يصوم رمضان كله. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، هل قال هذا عن وحي أو استدلالا باللازم؟ إن كان عن وحي فليس لنا أن نقول ذلك إذا حصل لنا مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان استدلالا باللازم فلنا أن نقول ذلك فيما لو نمنا ولم نستيقظ إلا بعد طلوع الوقت، فلنا أن نقول هذا. والظاهر الثاني لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل تأخر عن صلاة الصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، فإذا بال فيها لم يسمع. فالحاصل أن الظاهر والله أعلم أن لنا أن نقول إذا جرى علينا مثل ما جرى على الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا موضع حضر ما فيه الشيطان. أما باعتبار الحكم أننا نتقدم عنه فهذا ثابت، لأن هذا حكم شرعي مهو إخبار عن غيب، بل حكم شرعي أننا إذا عرسنا أي نزلنا في آخر الليل في مكان ثم نمنا ولم نقم إلا بعد طلوع الشمس فإن من السنة أن نتحول عن مكاننا. فإذا قال قائل هذا يستدعي تأخير قضاء الفائتة وقضاء الفائتة على الفور، فالجواب أن هذا التحول من مصلحة الصلاة. نعم
شيخ، من عليه قضاء رمضان وتركه يعني مفرطا حتى خرج شعبان هل نقول انه يصوم ستة ايام وهو مفرط؟
اي ايام الست يعني؟
نعم.
لا يصوم لانه فات وقته. نعم شراف.
ما سبب رمضان مشروع اهل البيت من النساء مثلا للتحول وكذلك الرجل؟
نعم. إذا كان البيت ليس فيه إلا غرفة واحدة فلا يمكن التحول، لأننا لو قلنا تحول لخرج إلى السوق، وأما إذا كان فيه غرف يتحول من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى. نعم عبد الله.
السلام عليكم. ترجمته قوله استحباب يعني تعليل القضاء.
نعم.
بالنسبة للصلاة يعني ترجمته في محلها مع أنه الحديث يعني
جاء منا هذا كلام المترجم. لا أنه نعم هذا قول مرجوح، والصواب أنه يجب الإسراع في قضاءها لقوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. نعم. وفي الحديث أيضا أن السجدة تطلق على الركعة كاملة لقوله ثم سجد سجدتين. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل وأنا إلى جنبه. قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحيته فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل. فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. قال متى كان هذا مسيرك؟ مسيرك شيء؟
لا. متى؟
متى كان هذا مسيرك؟ متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال هل ترى من أحد؟ قلت هذا راكب. ثم قلت هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سبعة رك. قال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه ثم قال احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال فقمنا فزعين ثم قال اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضاء كانت معي فيها شيء من ماء. قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء. قال وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع في كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أما لكم في أسوة؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال لا هلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي غمري. قال ودعا بالميضاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم. فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاء تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى. قال ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب. فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء. قال فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الرك تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث. فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم. فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته.
هذا الحديث طويل وفيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، وهذا يشعر بأنهم كانوا محتاجين إلى الماء. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يقول لشيء مستقبل إلا مقرونا بالمشيئة، لقوله إنكم تأتون الماء غدا وتأتون الماء غدا إن شاء الله. وقد ذكر الله ذلك في كتابه حيث قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا إذا قصد الإنسان بذلك الفعل، أما إذا قصد الإخبار عما في نفسه فلا بأس أن يدع قول إن شاء الله. يعني لو قيل له أتسافر غدا قال نعم سأسافر غدا، ولا يقصد بذلك الفعل، لأن الفعل لا يملكه، قد يحصل عليه مانع أو قد تنثني همته أو ما أشبه ذلك، لكن يقصد أنه إيش عازم، وهذا خبر عن شيء موجود لا خبر عن شيء مستقبل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل على ما شاء من الغيب، إلا أن يقال لعل للنبي صلى الله عليه وسلم خبرا في هذا الطريق ويعرف أن الماء قريب فوعدهم به، فهذا محتمل. وفيه هذه الفضيلة والمنقبة لأبي قتادة رضي الله عنه وجزاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا خيرا، حيث كان كلما نعس النبي عليه الصلاة والسلام ومال عن راحلته دعمه حتى يستقيم، وهذا من حفظه رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك أن له فضلا، ولهذا كافأه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكافأة العظيمة فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه. والباء هنا للسببية، أي بسبب أنك حفظت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقع عن راحلته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشر، والنوم كما يقول العامة سلطان جائع لا يرحم أحدا، إذا كان الإنسان فيه نوم لا بد أن ينام، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نعس في صلاته أن يخرج من صلاته ويدع الصلاة حتى ينام. وهذا يدل على كمال الله عز وجل، حيث قال عن نفسه تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته جل وعلا، لا تأخذه، لا يمكن أن ينام ولا أن ينعس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني مستحيل أن ينام، لأنه كامل الحياة عز وجل وكامل القيومية، فمن يقوم بالخلق لو أخذه النوم؟ لا أحد. وهو أيضا لا يحتاج إلى النوم، لأن النوم إنما يحتاج إليه من يتعب فينام ليستريح من تعب سابق ويستجد نشاطا لعمل لاحق. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه سأل من؟ أبا قتادة قال مما يعني من أي وقت كنت تعمل هذا؟ قال من منذ الليلة، يعني من أول الليل. وهذه فرد من آلاف الأفراد تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، بل إن الله أمره أن يعلن هذا، فقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. أمره أن يبلغ هذا تبليغا خاصا. وقد مر علينا في أصول التفسير أن القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، حيث قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن هناك أشياء مهمة ينص الله عز وجل على الأمر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغها، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم وأمثال ذلك كثير. هنا أمره الله أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فلست أنا الذي أغنيكم، وإنما هو قاسم والله هو المعطي عز وجل. ولا أعلم الغيب يعني ما غاب عني، لا أعلم حتى ما كان موجودا لكنه لا لا لا, لا يحس به فهو لا يعلمه. لأن الغيب نوعان: غيب نسبي وغيب حقيقي مطلق. فما كان في المستقبل فهو حقيقي مطلق لا أحد يعلمه إلا الله عز وجل ومن أطلعه عليه. وغيب نسبي أي أنه غائب عن شخص وليس غائبا عن شخص آخر. فمثل الذين في السوق الآن هم في عالم المشاهدة، ولكنهم بالنسبة لنا في عالم الغيب لا نعرفه. وفي هذا الحديث أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ينفرد عن أصحابه أحيانا لسبب من الأسباب، إما لوعورة الطريق أو لاختلاف بعضهم عن بعض في الضياع أو غير ذلك. لأن الرسول كان معه أبو قتادة ثم جاء آخر وآخر وآخر حتى كانوا كم؟ سبعة، والقوم كلهم ليس معه، مع أن عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يتجاوز أصحابه، بل إنه يكون في آخره، كما في حديث جابر رضي الله عنه حين كان على جمل قد أعيا فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول في آخر القوم لحقه، والقصة مشهورة. وهذه عادة أنه كان عليه الصلاة والسلام يكون في الساقة ليتفقد أصحابه ويعين من يحتاج إلى إعانة، وهذا من تمام رعايته وحسن خلقه. لكن هذه المسألة، هذا السفر لا بد أن يكون هناك سبب اختلاف بعضهم عن بعض. يقول نعم، فقال فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه. فيه أيضا من فوائده أنه لا ينبغي للإنسان أن ينزل في الطرقات. أولا أن هذا تضييق على أهل الطريق، وثانيا أنه يعرض نفسه للخطر، وثالثا أن الطريق ممشى الهوام. الطريق ممشى الهوام، لأن الهوام تتبع الطرق لعلها تجد شيئا ساقطا أو ما أشبه ذلك. فلأجل هذه الثلاث لا ينبغي للإنسان أن ينزل في الطرقات. ولهذا مال النبي عليه الصلاة والسلام عن الطريق وضع رأسه. وفيه أيضا جواز التوكيل في مراقبة الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوا علينا صلاتنا. وفيه أيضا أن من المحافظة على الصلاة أن تصلى في الوقت، وأن قوله تبارك وتعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون يدخل فيه من يحافظ عليها في وقتها أيضا. وكذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لقوله من يحفظ علينا صلاتنا. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه عن الأمور المحسوسة كغيره من الناس، لكن قلبه لا ينام. أما نحن فتنام أعيننا وتنام قلوبنا، لكن أحيانا يعرض لبعض الناس أن تنام عيناه ولا ينام قلبه، بمعنى أنه مشتغل بشيء من الأشياء فتجده يستيقظ في الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه. وحدثني بعض الناس عن آخرين أنهم كانوا ينامون ويقولون متى تريدون أن نقوم؟ قال مثلا الساعة 3، إذا كانت الساعة 3 قام بدون أن يكون هناك منبه، الساعة 4 كذلك بدون أن يكون هناك منبه. وهذه لا شك أنها من نعمة الله على الإنسان أنه يستيقظ عندما يريد أن يستيقظ. أما بعض الناس فلا يستيقظ، حتى لو أراد أن يستيقظ ما يستيقظ، حتى لو كان عنده منبه نعم يسمعه وكأنه حلم ثم يغلقه نعم. وكان بعض الشباب يضع المنبه في تنكة، تعرفون التنكة، ويبعدها عنه يخشى أن يقوم ثم يغلقه يرجع ينام، فوجد في هذا فائدة كبيرة. والتنكة إذا صوت فيها المنبه نعم زاد يكون لها صدى. اي نعم، يقول إن استعملت هذا وجدت فيه فائدة كبيرة نعم. ولكن عادة تملؤون في مقر سكناكم بهالتنك هذه، كل واحد يكون عند رأسه واحدة. طيب، وفي هذا الحديث دليل على جواز استدبار القبلة عند النوم، يعني معناها أن لا يتجه إليها، ما هو استدبارة، أن لا يتجه إليها. من أين تأخذ يا خالد؟ إيه كيف هذا؟ كيف عرفنا أنه لم يستقبل القبلة في نومه؟ أيوة طيب، طيب المدينة قبلتها جنوب، لكن قد يكون بعيدا عن المدينة، إلا أن هذا في الغالب أن لا تختلف به القبلة. وعلى كل حال فالمشروع في النوم أن يكون على الجنب الأيمن، أن يكون على الجنب الأيمن، هذا صح به الحديث كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. أما استقبال القبلة فإلى الآن لم أعلم حديثا ينص على أن الإنسان ينبغي له أن يستقبل القبلة، فإن وجدتم شيئا فأسرفون به. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يسير إذا غلبه النوم عن مكانه كما سبق في الحديث الأول، وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم بأن الميضة التي كانت مع أبي قتادة سيكون لها شأن، وسيأتي شرفان هذا الشأن الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أن القضاء يحكي الأداء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، أمر بلال أن يؤذن لهذه الصلاة، وسبق أنه يصلي ركعتين السنة. وهنا يقول رضي الله عنه يقول فصنع كما كان يصنع كل يوم، يقول فصلى ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. إذن جهر فيها أو لا؟ نعم جهر فيها، لأنه كل يوم يجهر بها مع أنه صلاها في النهار. وعلى هذا فإذا قضى الإنسان صلاة الليل في النهار إيش؟ جهر، وإن قضى صلاة النهار في ليل أسر. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وها تعود على الصلاة، تعود على الصلاة كمية وكيفية. وبناء على ذلك أيضا لو نسي صلاة سفر وذكر في الحضر صلاها ركعتين، وإن نسي صلاة حضر وذكرها في السفر صلى أربع. نعم. يقول ثم وفي الحديث أيضا دليل على تساؤل الناس عما حصل منهم من تقصير، لأن الصحابة كانوا يتهامسون يقولون ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في الصلاة، يتساءلون، وكأنهم رضي الله عنهم هابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه كان شريكهم، كما هابوا أن يسألوه حين سلم من ركعتين من الظهر أو العصر لأنه كان شريكهم، فيخشون أن يكون هذا السؤال سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهذا لم يسألوه لكن جعلوا يمسون في هذا. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أما لكم في أسوة، وهذا يدل على أن ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام في المقام الذي يحتاج إلى الكلام فالسنة السكوت عنه وعدم البحث عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقل عليكم كفارة ولا شيئا، فهو يقول أما لكم في أسوة. وفيه أيضا أنه يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونجعله أسوتنا، في الأمور الواجبة نقوم بها على وجه الواجب، وفي الأمور المستحبة نقوم بها على وجه الاستحباب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النائم ليس منه تفريط، لأن النوم يوجب رفع التكليف عن المكلف، وترون قصة أصحاب الكهف قال الله تعالى فيها ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، نقلبهم مع أنهم هم يتقلبون، لكن لما كان لا إرادة لهم في هذا التقلب نسبه الله إلى من؟ إلى نفسه، فقال ونقلبهم، فهذا دليل على أن النائم لا ينسب إليه فعل، وهذا في حق الله. أما في حق الآدمي مثل أن تنقلب الأم على طفلها في المنام فيهلك، فهنا عليها الكفارة وعليها ضمان الدية لوارثيه، لأن حقوق الآدميين إيش؟ حقوق الآدميين مبنية على الشح، ولأن كفارة القتل لا يشترط فيها القصد، ولهذا إنما وجب على من؟ على المخطئ، أما المتعمد فليس عليه كفارة لأنه يقتل. ومن ثم قال بعض العلماء إن كفارة القتل تجب حتى على الصغير إذا قتل خطأ، لأنه لا يشترط فيها العمد، وعمد الصبي إيش هو؟ خطأ. وهذا هو المشهور من المذهب أن الكفارة تجب حتى على الصغير، فلو أن صغيرا حذف حصاة وأصابت إنسانا ومات فعلى هذا الصغير الكفارة. وقال بعض العلماء إنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا لها، بخلاف النائم الذي نام على صغير ومات، لأن النائم أهل للكفارة لكن وجد مانع، وهناك فرق بين وجود المانع وبين عدم الشر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن أوقات الصلوات متوالية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فإن ظاهره أنه لو أخر صلاة الفجر إلى الضحى فلا بأس لأنه لم يأتي وقت صلاة الظهر، ولو أخر العشاء إلى آخر الليل فلا بأس لأنه لم يأتي وقت صلاة الفجر. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين، قسم لا خلاف فيه وقسم فيه الخلاف. أما ما لا خلاف فيه فهو اتصال صلاة العصر بصلاة الظهر، واتصال صلاة الظهر صلاة المغرب بصلاة العصر، واتصال صلاة العشاء بصلاة المغرب. هذه الثلاث متوالية ليس بينها فرق، هذا لا خلاف. وكذلك لا خلاف في أن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر، بل هي منفصلة عنها. إنما الخلاف هل يمتد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو لا يمتد، والصحيح أنه لا يمتد، وأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل. وينبني على ذلك لو طهرت الحائض بعد منتصف الليل، فإن قلنا بأن الوقت يمتد إلى الفجر وجب عليها صلاة العشاء، وإن قلنا لا يمتد وهو الراجح لم تجب عليها صلاة العشاء، لأن وقت العشاء ينتهي بماذا يا أخ؟ أنت جنبك فهد، ها؟ بماذا؟ نعم كيف تعلمون في عندنا؟ يا بني اطلب العلم حقيقة، اطلب العلم، حضر دروسك وانتبه. أما تقعد متكئا على الجدار وتخابر، نعم، كأن بيدك تلفون، فهذا غلط. طالب العلم يحرص، يكون معه كتابه ويبحث يسأل. انتبهت الآن؟ لا أراك بعد اليوم إلا هو معك الكتاب. ماذا تقولون في الجواب؟ نعم عبيد الله، نعم. هذا هو. والصحيح أنه أن ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لفريضة، كما أن ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لفريضة. وفي أيضا تساؤل الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحق لهم أن يتساءلوا لأنه نبيهم، هل هو قد تقدم أو تأخر؟ إن كان تقدم فيجب أن نحث مطايانا حتى نلحقه، وإن كان قد تأخر فإننا ننتظره. أبو بكر وعمر قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. لماذا؟ لأنهما يعلمان من حاله أنه يكون في أخريات القوم لا يتقدم. وفيه أيضا أن أبا بكر وعمر قولهما حجة ورشاد وصلاح وسداد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، والرشاد ضد الغي، وهذا هو القول الراجح، أنه إذا اجتمع أبو بكر وعمر فقولهما حق بلا شك، وإن انفرد أحدهما فقوله حق، وإن اختلفا فينظر للراجح، والغالب أن الرجحان مع أبي بكر رضي الله عنه. الله هنا نسأل، هل الصواب مع أبي بكر وعمر أم مع الناس؟ نعم مع أبي بكر وعمر، لقولك فلما انتهينا إلى الناس، انتهينا إلى الناس وإلى للغاية، وهذا هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرناه. وفي من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للقائد ومن يوجه الناس أن يذكر لهم ما فيه الأمل والفأل، لأن الصحابة قالوا عطشنا هلكنا، الوقت حار والماء قليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم. وهذا فتح أمل للإنسان، وكلما فتح الإنسان الأمل لإخوانه كان في ذلك إدخال السرور عليهم. وإدخال السرور على إخوانك من الأمور المطلوبة، لأنك تفرحهم، وربما يكون من جزائك عند الله عز وجل أن يشرح الله صدرك دائما، فإن الله تعالى يجازي الإنسان بحسب عمله. فإذا كان دائما يدخل السرور على إخوانه ويؤملهم ويفرحهم، جعل الله تعالى صدره منشرحا ومسرورا دائما. وفيه أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى لميضات أبي قتادة، حيث روي بها القوم كلهم، مع أنها في الأصل ليس فيها إلا ماء قليل. وفيها الحديث أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والعقيل يبين من أين يؤخذ. نعم نعم، حيث كان هو الذي يباشر الصبر للناس، وأبو قتادة يسقيه. وهذا ما أظن أحد يفعله في الوقت الحاضر، أن أمير القوم هو الذي يصب لهم ليشربوا، مع أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وهذا من فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان أن لا يزاحم في الأمور التي فيها سعة، لأن الناس لما انكفأوا إلى الميضة وصاروا يتزاحمون قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الملأ كلكم سيروى. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن لا يزاحم، لا سيما إن صار في مزاحمته عدوان، مثل أن يخلق الصف ويأتي من الأمام، فإن هذا عدوان على الغير، ويشبه بيع المسلم على بيع أخيه. افرض أن مثلا في سرة كما يقولون على شراء شيء، والسرة ممتدة، فيأتي إنسان ويعدو حتى يكون في أول القوم، هذا لا يجوز، لأن هذا إضاعة لحق سبق. لكن إذا قال أنا عجب ودي أخذ حقي وأمشي، مش نقول له؟ نقول وهم عجالة أيضا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.